إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. وصلنا في تفسير ابن كثير إلى الكلام على ما يتعلق بلفظ الجلالة، وقلنا إن العلماء اختلفوا في هذا الاسم، هل هذا الاسم جامد أم مشتق، وبينا المقصود بهذا، وقلنا إن الاسم المشتق هو الذي يدل على صفة، وأما الاسم الجامد فلا صفة فيه، ولذلك لم يكن اسم الدهر من أسماء الله الحسنى، وذلك أن هذا الاسم لا يدل على صفة، وسوف يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فليس معنى ذلك أن الله هو الدهر وأنه يسمى بهذا الاسم، وإنما هذا الحديث له مناسبة معينة، وسوف نبين ذلك عند الكلام عليه. المهم أن تعرف أن اسم الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يدل على صفة، وأما أسماء الله عز وجل فكلها حسنى، ومن حسنها أنها تدل على صفة. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لابد أن يدل على صفة معينة. فاسم الله، الله، هذا يدل على صفة، وإذا كان يدل على صفة فهو مشتق. وذكرنا أن العلماء يعني حاولوا أن يذكروا صفات يدل عليها هذا الاسم، وذكرنا يعني سبعة أقوال من أقوالهم. لأنه اسم جامد لا يدل على صفة، فمما ذكروا يعني في ذلك قالوا أن الله مشتق من وله إذا تحير، وله، الله مشتق من وله إذا تحير. قالوا: فالله تعالى تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته، وهذا حق. الله عز وجل الألباب والعقول تتحير في صفاته وفي حقيقة ذاته سبحانه. وقالوا أيضا إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. قالوا: فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته. العقول لا تسكن إلا إلى الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا سكون للقلوب ولا راحة لها إلا بذكر الله تبارك وتعالى. الثالث قالوا: مشتق من لاه يلوه إذا احتجب، في اللغة لاه يلوه إذا احتجب، وذلك أن الله عز وجل يعني محتجب ولا يراه أحد في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. الرابع قالوا: هو مشتق من أله الفصيل إذا أولع بأمه. أله الفصيل، فصيل الناقة، أله يعني إذا أولع بأمه. قالوا: وذلك أن العباد مولهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. أنت ترى أن هذه المعاني كلها حق في ذات الله تبارك وتعالى، فالعباد مولعون بالتضرع إليه في جميع أحوالهم، في جميع أحوالهم، وخاصة في الضراء، وخاصة في الضراء. الخامس قالوا: مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به. أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به. قالوا: وذلك أن المجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه، وكذلك هو المنعم، وكذلك هو المنعم. فأنت تفزع إلى الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء. إذا أردت نعمة معينة فلا ينعم عليك بها إلا الله تبارك وتعالى، فأنت في جلب النعم تفزع إلى الله، وفي دفع النقم تضرع إلى الله تبارك وتعالى. السادس قالوا: هو مشتق من الارتفاع، من الارتفاع. ولذلك كان العرب يقولون: إذا طلعت الشمس لاهت، إذا طلعت الشمس وارتفعت لاهت. فهو مشتق من الارتفاع، وذلك أن الله تبارك وتعالى في العلو، وذلك أن الله تبارك وتعالى في العلو. السابع قالوا: إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله. أله الرجل إذا تعبد وتأله وتنسك، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو المألوه، وهو المعبود، وهو الذي يعني يتنسك إليه المتنسكون والعابدون. فهذه بعض المعاني التي اشتمل عليها هذا الاسم، وهذا يدلك على أن هذا الاسم اسم مشتق، يعني يدل على صفة، وهذا يتفق مع القاعدة في الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن أسماء الله تبارك وتعالى ليس فقط أعلام جامدة، وإنما هي أعلام وأوصاف. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى هو علم على الله، وهو صفة لله تبارك وتعالى. فمثلا اسم الله تبارك وتعالى الغفور، الغفور هذا علم على الله، إذا قيل لك من الغفور تقول الله تبارك وتعالى، فهو علم على الله، يعني يدل على الله تبارك وتعالى. وكذلك فيه صفة لله تبارك وتعالى، وهو أنه يغفر لعباده إذا تابوا إليه وأنابوا. وأكد ابن القيم رحمة الله عليه هذا المعنى، وأن اسم الله تبارك وتعالى اسم مشتق ويدل على صفة، فقال كلاما جميلا، قال: وهذا الاسم له عشر خصائص لفظية، هذا الاسم له عشر خصائص لفظية، يعني من ناحية الألفاظ يمتاز بعشر خصائص. منها مثلا أنك إذا أدخلت عليه أداة النداء لا تحذف الألف واللام، تقول يا الله. وأما إذا ناديت أي شيء آخر فيه الألف واللام فلا بد من حذف الألف واللام. فلو إنسان مثلا يسمى الصادق، ما تستطيع أن تقول يا الصادق، وإنما تقول يا صادق، فإذا أدخلت أداة النداء فأنت تحذف الألف واللام. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فأنت تدخل أداة النداء بدون حذف الألف واللام فتقول يا الله. فهذا من ضمن الخصائص اللفظية. قال ابن القيم: له عشر خصائص لفظية. الذي يهمنا قال: وأما خصائصه المعنوية، يعني ما يدل عليه هذا الاسم من الصفات والمعاني. قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك يعني مهما حاولت أن تتلمس الصفات التي في اسم الله عز وجل وفي غيره من الأسماء لا تستطيع، لأن العباد لا يستطيعون أن يثنوا على الله تبارك وتعالى يعني بكل ما يريدونه، لا يستطيعون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يستطيع أن يوفي الله تبارك وتعالى حقه من الثناء إلا الله. الله نفسه هو الذي يوفي نفسه من الثناء، ولذلك يحمد نفسه سبحانه وتعالى، يحمد نفسه سبحانه وتعالى. في كثير من الصور تبدأ بالحمد، مثل سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهكذا. فلا يمكن أن يوفي الله تبارك وتعالى حقه من الثناء والمدح إلا الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب المدح ويحب الثناء من العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله، لا أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى. فقال ابن القيم قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق. يقول كيف تستطيع أن تحصي الصفات والخصائص التي في اسم الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم يدل على كل كمال. قال وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه، كل هذا من الله تبارك وتعالى. قال فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، يكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستدلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله. فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقيل عذاب النار. كلام يعني خطابي مؤثر من ابن القيم رحمة الله عليه. وفي ضمن هذا الكلام أنه يدعوك إلى أن تعطي هذا الاسم حقه، فإذا نزلت بك كربة أو أردت نعمة من النعم فمفزعك إلى الله تبارك وتعالى، فمفزعك إلى الله تبارك وتعالى. هذا بهذا انتهى الكلام على لفظ الجلالة وهو اسم الله تبارك وتعالى في بيان أو في معرض بيان الكلام على البسملة بسم الله. الآن نتكلم عن الرحمن الرحيم، الآن نتكلم عن الرحمن الرحيم، وهذا عندك في صفحة 443 من طبعة الشيخ أبو إسحاق المحققة. قال: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان. فإذا كما اتفقنا أسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة، وما معنى مشتقة؟ معنى ذلك أنها تدل على صفة من الصفات، هذا معنى مشتقة، أنها لابد أن تدل على صفة من الصفات. ليس في أسماء الله عز وجل علم جامد لا يدل على صفة، وإنما كل اسم لابد أن يدل على صفة من الصفات. فقال: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. قال: ورحمن أشد مبالغة من رحيم. رحمن أشد مبالغة من رحيم، وذلك أن هذا الوزن يدل على الامتلاء والكثرة، وزن فعلان يدل على الامتلاء والكثرة، كما تقول شبعان وغضبان، فهذا الوزن وزن فعلان يدل على الامتلاء والكثرة، فرحمن يدل على أن هذه الصفة من الله تبارك وتعالى، وهي صفة الرحمة بلغت مبلغ الكمال كبقية الصفات. قال: وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، الاتفاق على أن رحمن أشد مبالغة من رحيم. فإذا نذكركم بالقاعدة أن أسماء الله عز وجل تتفاضل، وصفاته تتفاضل، وكلامه يتفاضل، وسور القرآن تتفاضل، والأنبياء يتفاضلون. هذا مما نؤمن به، أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل. هناك صفة أبلغ من صفة، وصفة أشد من صفة، وكذلك كلامه يتفاضل، وسور القرآن تتفاضل، كما بين عليه الصلاة والسلام: أعظم سورة في كتاب الله كذا، وأعظم آية في كتاب الله كذا، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهكذا. وكذلك الأنبياء يتفاضلون. قال: وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. نقول هذا يعني لسنا بحاجة إلى هذا الأثر، لأنه أثر لا يصح، لأنه أثر لا يصح. لكن ينبغي أن تعلم أن اسم الرحمن أعم من اسم الرحيم. ما وجه العموم؟ العموم أن الرحمن في الدنيا والآخرة، فيرحم الله عز وجل في الدنيا المؤمن والكافر، وأما في الآخرة فالرحمة مختصة فقط بالمؤمنين. فنعلم أن اسم الرحمن أعم من جهة أنه تصل الرحمة في الدنيا إلى المؤمن والكافر، وأما يوم القيامة فالرحمة خاصة بالمؤمنين، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم يتعلق بالمؤمنين، ومعنى هذا أنه يكون ذلك في الدنيا بالنصر والتأييد، وفي الآخرة بالرحمة. وأما الرحمن فهو عام في الدنيا، يشمل المؤمن والكافر، يشمل المؤمن والكافر. قال وزعم بعضهم أنه غير مشتق، يعني أن الرحمن غير مشتق. نقول ليس في أسماء الله عز وجل اسم غير مشتق، بمعنى أنه لا بد أن يدل على صفة، أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا بد أن يدل على صفة. ولذلك وجب عليك أن تعرف هذه الصفات حتى تعرف ربك، فإنه لا يتصور الحمد إلا بمعرفة الصفات الجميلة للمحمود. كيف يتصور أن تحمد ربك حق الحمد وأنت لا تعرف صفاته الجميلة؟ فلا يتصور منك أن تأتي بالحمد على الوجه المطلوب إلا بمعرفة الصفات الجميلة للمحمود لمن تحمده. فلذلك كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة، القدوس يدل على صفة معينة، اللطيف يدل على صفة، الجبار يدل على صفة. ولذلك ينبغي أن تعرف هذه الصفات التي في هذه الأسماء. ولذلك ضل ابن حزم في هذا الباب، ابن حزم رحمة الله عليه ضل في هذا الباب، وهو في هذا الباب على مذهب الفلاسفة والمعتزلة، يقول أو لا يثبت إلا 99 اسما، ويثبت الأسماء بلا صفات، يثبت الأسماء بلا صفات. يقول الله عز وجل غفور، ما الصفة التي في اسم الغفور؟ يقول ما شيء. لا يثبت الصفات التي في أسماء الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نتكلم في أحد فلا بد أن نتثبت. فالذي قال هذا الكلام في ابن حزم هو من؟ هو ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الكلام في ابن حزم، وترجع إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني المجلد الأول صفحة 187، صفحة 187، 187. قال قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع: ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد. جهمي يعني لا يثبت الصفات، يعطل الصفات. الجهمي يعني المعطلة، الذين يعطلون الصفات عن الله تبارك وتعالى. ولماذا عطلوا الصفات؟ يقولون لأن الصفات لا تقوم إلا بمحدث، إلا بمخلوق. فلو أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى فكأننا نثبت الحدوث على الله تبارك وتعالى. نقول لهم دعوا هذه الفلسفة ودعوا هذه العقول التي تتكلم بأهوائها. فلأجل هذا ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى. فيقول ابن عبد الهادي: ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل، كالخالق والحق. كالخالق يثبت صفة الإيش؟ الخلق. والحق يثبت صفة الإيش؟ الاستحقاق للعبودية والألوهية والعدل وهكذا. قال: وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا، كالرحيم والعليم والقدير ونحوها. يعني الرحيم عنده لا يدل على الرحمة، والعليم والقدير لا يدل على العلم والقدرة. قال: بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات. يقول إن هذه الصفات القدرة والعلم وكذا هي عين الذات، ما في صفات. قال: ولا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا. قال: وهذا عين السفسطة والمكابرة، وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة وأمعن في ذلك، فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة، معاني باطلة. فتعرف أن ابن حزم في هذا الباب على مذهب المتفلسفة، ولذلك لا ينبغي لك أن تأخذ هذا الباب عنه. في مقدمة الكتاب المحلى له باب عن التوحيد، وفيه مسائل هامة، وهو مهم فعلا، ولكن تحذر إذا تكلم عن الصفات، عن الأسماء والصفات، فتكون على حذر في ذلك. قال: وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم. يعني يقولون لو كان اسم الرحمن مشتق لكان ذكر الرحمن بمن، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، رحيم بالمؤمنين. فلما ذكر متعلق الرحمة في رحيم وهو المؤمنين، عرفنا أن الرحيم اسم مشتق يدل على معنى، لأنه ذكر متعلقه وكان بالمؤمنين رحيما. قالوا: ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمن. فلما لم يذكر متعلقه قالوا إنه غير مشتق، هكذا قال. قال: وحكى ابن الأنباري عن في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. نقول هذا مردود. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق وهو الزجاج: وهذا القول مرغوب عنه، وهذا القول مرغوب عنه. إذن تعلم ونعيد ونكرر في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ليست أعلاما فقط، وإنما هي أعلام وأوصاف، لا بد أن يكون فيها صفة لله تبارك وتعالى. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي. إذن تأتي السنة وتقضي على الخلاف بين الناس في كل شيء، فيما يعتقدونه ويتصورونه، وفيما يعبدون الله عز وجل به. السنة قاضية على كل شيء. فجاء القرطبي بهذا الدليل ليدل على أن الرحمن اسم مشتق، يعني يدل على صفة. قال: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فنقول أولا بالنسبة لراوي الحديث وهو عبد الرحمن بن عوف، نقول هذا إسناده ضعيف. إذن إسناد حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي الإسناد ضعيف، ولكنه يصح بشاهد وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا تعرف أن الحديث قد يكون ضعيفا بسند، ولكن يشهد له حديث آخر صحيح فيصح الحديث. فحديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكنه صحيح، المتن صحيح، لأن له شاهد من حديث أبي هريرة، لأن له شاهد من حديث أبي هريرة. طيب، نقرأ عليكم حديث عبد الرحمن بن عوف لأن له قصة في الأول. قال: عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف قال: اشتكى أبو الرداد، اشتكى أبو الرداد، الكلام عندك تحت في تخريج الشيخ أبو إسحاق. قال: اشتكى أبو الرداد يعني مرض، فجاءه عبد الرحمن ابن عوف عائدا، فقال، أي أبو الرداد، قال لعبد الرحمن: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. يعني يقول لعبد الرحمن بن عوف: أنت خيرهم وأنت أوصلهم للرحم، ما علمت، يعني علمي بك أنك تصل الرحم، أبا محمد، يعني يا أبا محمد، وهي كنية عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث الذي ذكره ابن كثير، يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فإذا عرفنا أن الرحم سميت رحم لأنها تدل على الرحمة، واسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، فعرفنا أن اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، لأن الله عز وجل اشتق للرحم اسما من اسمه سبحانه وتعالى. أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. ايش وجه الاشتقاق؟ ان الله عز وجل اشتق اسم الرحم من الرحمة، والرحم تدل على الرحمة، فعرفنا ان المعنى والصفة التي في اسم الرحمن انما هي صفة الرحمة، انما هي صفة الرحمة. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. يأتيك الآن أن العرب كانوا يعرفون اسم الرحمن، كانوا يعرفونه وجاء في أشعارهم، ولكنهم أنكروه تكبرا وعنادا، أنكروه تكبرا وعنادا، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ هم لا يستفهمون على أنهم لا يعرفون، لا، هم يعرفون، واسم الرحمن وارد في أشعارهم، في أشعارهم ثبت في أشعارهم اسم الرحمن، فلماذا أنكروه؟ نقول: أنكروه تكبرا وعنادا لا جهلا، أنكروه تكبرا وعنادا لا جهلا. قال القرطبي: ثم قيل هما بمعنى واحد، يعني الرحمن والرحيم بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد، والصواب أنه ليس بمعنى واحد كما سيأتيك الآن. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، رحمن كرحيم، فعلان كفعيل، فإن فعلان لا تقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان للرجل المبتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة. إذن هذا العموم الذي في اسم الرحمن، الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة، رحمة للمؤمن ورحمة للكافر ورحمة للبهائم، فالرحمن فيه عموم الرحمة لجميع الخلق. قال: يختص به الله تعالى. فإذا اسم الرحمن عام من وجه وخاص من وجه آخر. عام من جهة أن الرحمة تعم المؤمن والكافر والحيوانات والبهاء، هذا العموم الذي فيه. وخاص من جهة أخرى، ما هو هذا الخصوص؟ أنه لا يسمى به إلا الله تبارك وتعالى، ما نجد إنسان يسمى برحمن، وإنما يمكن أن نجد من يطلق عليه إيش؟ رحيم، تقول هذا رجل رحيم. إذن اسم الرحيم قد يطلق على المخلوق، وأما الرحمن فلا يطلق إلا على الخالق، فهو خاص من هذا الوجه، يختص به الله تبارك وتعالى، إلا ما جاء عن مسيلم الكذاب أنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة، لكن هذا كما يقال يعني تجهرم، كذب وافتراء، فلم يؤثر أن أحدا سمى نفسه الرحمن إلا هذا الكذاب وهو مسيلمة، فكانوا يسمونه رحمن اليمامة. قال: والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. الرحيم أيضا عام وخاص، ما الخصوص الذي فيه؟ الخصوص الذي في اسم الرحيم أنه خاص بالمؤمنين، والعموم الذي فيه أنه يسمى به الله ويسمى به أيضا من؟ المخلوق، يسمى به المخلوق. فيمكن أن تسمي إنسان وتصفه بأنه إيش؟ رحيم، لكن لا تصفه بأنه رحمة. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أحدهما أرق يعني أكثر رحمة من الآخر، وذلك أن الرحمن أشد مبالغة. فاسم الله الرحمن يدل على الرحمة أكثر من اسمه الرحيم. قال: ثم حكى القرطبي عن الخطاب وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، أنهم استشكلوا هذه الصفة، يعني استشكلوا هذا الكلام من ابن عباس أنه يقول أحدهما أرق من الآخر، لأن مذهب الخطابي وغيره أن أسماء الله عز وجل لا تتفاضل، فلأجل ذلك هم استشكلوا هذا الكلام من ابن عباس. وأما كلام ابن عباس فهو حجة لنا، قال أحدهما أرق، أرق فيه تفضيل، أحدهما أرق من الآخر. قالوا: لعله أرفق، لعله أرفق، كما في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. المهم أنه ينبغي في باب العقائد والأسماء والصفات ألا تأخذ إلا عن السلف الصالح الذين عرفوا بسلام المعتقد، كمالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المبارك وابن بطة وغيرهم، هؤلاء الذين عرفوا بسلامة المعتقد، والذين كانوا لا يخوضون في الصفات ولا يتعمقون فيها، لا يخوضون ولا يتعمقون، وإنما كما قال مالك رحمة الله عليه: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، الرحمن إذا سئل أعطى، سئل ممن؟ من الكافر ومن المؤمن، لأن الرحمن اسم عام، عام في الرحمة. الرحمن إذا سئل أعطى، يعطي المؤمن ويعطي الكافر في الدنيا. والرحيم إذا لم يسأل يغضب، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وذلك أن الرحيم يتعلق بمن؟ بالمؤمنين. فإذا ترك المؤمنون سؤال ربهم غضب، إذا ترك المؤمنون سؤال ربهم غضب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم هيأتينا الآن، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، الخالق جل وعلا إذا لم تسأله يغضب، وأما ابن آدم إذا سألته يغضب. وبني آدم حين يسأل يغضب، لأن الله عز وجل خزائنه ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال: وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه. الحديث يا جماعة عندما يذكر يشفي، خاصة إذا كانت المسألة محل خلاف، كما ذكرنا الآن في الاشتقاق هل الرحمن مشتق ولا لا. فلما جاء القرطبي وذكر هذا الحديث قال: وهذا نص في الاشتقاق فلا داعي للمخالفة والشقاق. فالسنة تشفي وتخرج الناس من الخلاف إذا كانت قلوبهم صافية. فهو يريد الآن أن يقيم الدليل على أن الله عز وجل إذا لم يسأل يغضب. فقال الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي، أبو صالح الفارسي الخوزي، وأبو صالح هذا لين الحديث، أبو صالح الخوزي هذا لين، يعني لابد له من متابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا حديث يعني صحيح، ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة. ما أدري الشيخ أبو إسحاق شو قال عنه، الشيخ ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2654 في السلسلة الصحيحة. قال وإسناده ضعيف لجهالة أبي صالح الخوزي، قال لكن له شاهدان. ها، طبيب الحديث رحمة الله عليه، يعني أنت عندما تنظر إلى إسناد هذا الحديث ضعيف وريح نفسك، بمجرد أن تنظر إلى إسناد تقول ضعيف، لكن الشيخ لا يتعجل وإنما يبحث عن المقويات لهذا الإسناد. فالشيخ حكم على الإسناد أنه ضعيف لجهالة أبي صالح الفارس الخوزي هذا، قال لكن له شاهدان من حديث أنس والنعمان بن بشير. فأنا علقت وقلت ورحمة الله الدائمة على الألباني ونحن معه إن شاء الله تعالى، لأن الحديث عندما يكون ضعيف وتجد إنسان يوقفك على طريق صحيحة تقوي هذا الحديث فأنت تفرح، لأنك علمت علما من علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث من لم يسأل الله يغضب عليه حديث صحيح بإيش؟ بشواهده، صحيح بشواهده. نعم، ها، أنس والنعمان بن بشير. قال وقال بعض الشعراء الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبني، سماه بني لأنه صغير، وهذا قدره، لأنه ذكر في مقابل ذكر الله تبارك وتعالى، ما قال وابن آدم، بني، هو فعلا بني لأنه فقير ما عنده شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر، وهو التميمي أيضا هو صدوق، قال سمعت العرزمي، والعرزمي هذا تالف، هذا تالف في الرواية، يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق والرحيم قال بالمؤمنين، وهذا تقدم، يعني سواء كان تالفا أم ليس بتالف فهذا المعنى صحيح، أن الرحمن فيه عموم الرحمة للكفار والمؤمنين، وأما الرحيم فهذا خاص بالمؤمنين. قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن. لماذا قرن اسم الرحمن بالاستواء على العرش؟ لأن العرش أوسع المخلوقات، فناسب أن يستوي الله تبارك وتعالى عليه بأوسع الإيش؟ الصفات، لأن العرش أوسع المخلوقات، فناسب أن يستوي الله تبارك وتعالى عليه بأوسع الصفات، فذكر لذلك اسم إيش؟ الرحمن. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه استوى سبحانه بأوسع الصفات وهي الرحمة على أوسع المخلوقات وهو العرش. وهذه نكتة في ذكر الرحمن عند الاستواء، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى مثلا الله على العرش استوى، فلماذا ذكر هذا الاسم بالخصوص؟ نقول لأن الرحمة، رحمة الله عز وجل واسعة جدا، وسعت كل شيء، فلأن الرحمة واسعة جدا فناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى بهذه الصفة الواسعة جدا حتى تناسب العرش الواسع جدا، لأن الرحمة أوسع الصفات فناسبت العرش الذي هو أوسع المخلوقات. ولذلك دوما تجد في الاستواء على العرش مقرون بذكر الإيش؟ الرحمن. وقال الرحمن على العرش استوى. قال فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، ليعم جميع خلقه. وأما بالنسبة للمؤمنين فذكر اسم الإيش؟ اسم الرحيم، لأن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين. وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. قال لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إيش الإشكال في هذا الأثر يا جماعة؟ رحمن الدنيا والآخرة ما في إشكال، صح؟ رحمن الدنيا والآخرة ليس فيه إشكال. طيب رحيمهما فيه إشكال، لأن رحيم الآخرة إنما هو خاص بالإيش؟ خاص بالمؤمنين. فنقول هذا الأثر ضعيف، ضعيف جدا، هذا أثر ضعيف جدا، لأن العموم، عموم الرحمة الذي في اسم الرحمن يكون خاصا يوم القيامة بالمؤمنين، يكون خاصا يوم القيامة بالمؤمنين، فتقتصر الرحمة في هذا اليوم على المؤمنين. وأما الظالمون فما لهم من ولي ولا نصير. أي لأن الرحمن يكون في الدنيا حيث يعم المؤمن والكافر، فلو كان في الآخرة يكون فيه الإشكال كما ذكرت. إذن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، ويعني للفائدة نقرأه كاملا كما هو موجود عندك، عن من طريق الحكم ابن عبد الله الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما دخل عليها فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يعلمناه؟ وذكر أن عيسى عليه السلام كان يعلمه أصحابه ويقول لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا لقضاه الله عز وجل عنه، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المطلوب. أن يرقق قلوب الناس بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرف أن هذا الأثر وهذا السياق الذي سمعته الآن هذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. نعم مخرج الشيخ عندك الشيخ أبو إسحاق. نعم آفته هذا الحكم ابن عبد الله الأيلي، هذا الحكم ابن عبد الله الأيلي قال والحكم ضعيف جدا. طيب قال واسمه تعالى الرحمن خاص به، إذن اسم الرحمن في عموم وفي خصوص، خاص به لم يسمى به غيره، لم يسمى أحد باسم الرحمن، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني سواء تدعون تقولون يا الله أو تقولون يا رحمن فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال ولما تجهرم مسيلمة الكذاب، تجهرم يعني ادعى ما ليس له، ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. حتى الآن، حتى هذا الزمان وبعد هذا الزمان الناس يقولون مسيلمة إيش؟ الكذاب، لأنه تجهرم وادعى ما ليس له وسمى نفسه برحمن اليمامة. قال فسار يضرب، أو فصار، لا سار هذه لا، فصار، فصار يضرب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل المدر. أهل المدر يعني بيوت الطين التي تكون في البادية، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. في كل مكان يضرب به المثل في الكذب، وذلك أنه يعني تسمى بهذا الاسم. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن. لماذا قالوا الرحيم أشد مبالغة من الرحمن على العكس الذي عرفناه؟ قالوا لأنه أكد به الرحمن الرحيم، إذن الرحيم مؤكد للرحمن، وشأن المؤكد أن يكون أقوى من المؤكد. نقول لا، ليس الأمر من باب التأكيد، وإنما الأمر من باب نكتة لطيفة ذكرها ابن القيم، قال ولا تكاد تجدها في كتاب. قالوا هذه الفائدة لا تكاد تجدها في كتاب. لماذا قرن الرحمن بالرحيم مع أنهما يدلان على نفس المعنى؟ تقول الرحمن الذي الرحمة صفته، والرحيم الذي يرحم عباده. فإذا اسم الرحمن وصف لله تبارك وتعالى بالرحمة حتى قبل وجود من إيش؟ من يرحمه. الرحمن الذي الرحمة صفته، والرحيم الراحم لعباده. ففي الاسم الأول صفة إيش يا جماعة؟ صفة ذات. وفي الاسم الثاني صفة فعل. يعني الله عز وجل موصوف بالرحمة ويرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إذن في اسم الرحمن، الرحمن الذي الرحمة صفته، فالله عز وجل موصوف بالرحمة حتى قبل وجود من يرحم. والرحيم هو الراحم لعباده، والرحيم هو الراحم لعباده. فالله عز وجل موصوف بالرحمة وهو يرحم بمشيئته وقدرته. إذا شاء أن يرحم يرحم، وإذا شاء أن يعذب يعذب. فإذا ليس هذا من باب التأكيد، وإنما هذا من باب إثبات المعاني، إثبات المعاني المتغايرة. الرحمن يدل على صفة الرحمة، ذكره في البدائع، في بدائع الفوائد، وهذا كتاب عظيم جدا، بدائع الفوائد. هو صحيح كتاب يعني يحتاج إلى توضيح، لكن إذا عرفته عرفت الفوائد التي فيه حقا. يعني تقريبا يمكن أول فائدة ذكرها استدلال عجيب جدا، استدلال عجيب جدا. يقول هناك فرق بين حق المالك وحق الملك، هناك فرق بين حق المالك وحق الملك. حق المالك يتعلق بالشخص، فيختلف حق المسلم عن حق الذمة. وأما حق الملك لا يتعلق بالإيش؟ بالشخص. فحق الملك يثبت لكل إنسان، ولا يتوقف ذلك على دينه سواء كان مسلما أو نصرانيا. هذا أول فائدة. قال ثم يعني ضرب مثال على هذا، قال فإذا كان جارك نصرانيا، أو كان شريكك نصرانيا في قطعة أرض مثلا، معروف أن الجار أحق بثقبه، يعني بالشفعة. يعني إذا كنت مجاورا لإنسان في أرض، هذه أرضك وهذه أرض فلان، وأردت أنت أن تبيع أرضك، فلا يجوز لك أن تبيعها حتى تعرضها على من؟ على جارك. تقول له يا فلان أنا أريد أن أبيع هذه القطعة، فهل لك رغبة فيها؟ وإذا بعتها بدون علمه، كان من حق هذا الجار أن يذهب إلى القاضي ويلزمك القاضي بفسخ العقد مع الأول وعرضها على الثاني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، وهو المثل المعروف عند الناس يقولون الجار أولى بالإيش؟ بالإيش؟ بالشفعة. الجار أولى بالشفعة. فهو يسأل ويقول هل للنصراني شفعة؟ هل للنصراني شفعة؟ فهذا حق إيش بقى؟ يقول إن كان هذا من حق الملك ها؟ فله إيش؟ فله إيش؟ قولوا لو اعتبرنا إن هذا من حق الملك فيكون له إيش؟ شفعة، لأن حق الملك لا يتوقف على الإيش؟ على الشخص. وأما لو كان من حق المالك فليس له شفعة، لأن النصراني يختلف عن المسلم. قالوا هذا هو الصواب، الصواب أنه إذا كان جارك نصرانيا فلا شفعة له. ما دليله؟ استدلال عجيب جدا. قال استدل أحمد على ذلك، الإمام أحمد، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيتم اليهود والنصارى ها فاضطروهم إلى أضيق الطريق. قال فإذا كان ليس لهم حق في الطريق أيكون لهم حق في الجوار؟ فكتاب يعني مهم، فإذا فهمته يعني تتقن يعني مسائل الفقه. نعم لا لا، هذا الصواب أنه حتى وإن لم يكن شريكه. هايتين إن شاء الله الحديث صح بذلك. طيب إذن قال والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد، قال وإنما هو من باب إيش؟ النعت بعد الإيش؟ بعد النعت. يقول نعت بعد نعت، لكن نقول ابن كثير لم يصب الفائدة التي استفدناها من ابن القيم، وهي إيش؟ أن الرحمن الذي الرحمة صفته حتى قبل وجود المرحوم، والرحيم هو الذي يوصل هذه الرحمة إلى عباده ويرحمهم. فاسم الرحمن يدل على صفة الذات، واسم الرحيم يدل على صفة الفعل. قالوا على هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره. بسم الله بدأ بأشرف الأسماء، لأن الله لم يسمى به أحد غيره، ما في حد موجود لا مؤمن ولا كافر سمى نفسه الله، فبدأ بهذا الاسم بسم الله. ثم جاء بالرحمن الذي هو خاص بالله، وأيضا ما اجترأ أحد أن يسمي نفسه بالرحمن إلا هذا الكذاب، إلا هذا الكذاب. وفي هذا يعني عبرة بالغة، فلأنه اجترأ فكان جزاؤه أن يوصف بالكذب إلى يوم القيامة. قال ووصف أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. قال وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، درجات الله ما أحد تسمى به، الرحمن ما أحد تسمى به إلا هذا الكذاب، وأما الرحيم فسمي به المخلوق، فيجوز أن يسمى المخلوق بالإيش؟ بالرحيم. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ما يشق عليكم، ما يشق عليكم يعز على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في حرج شديد، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا ينبغي أن يكون خلق الإنسان المسلم مع كل إخوانه، وهذا أصبح عزيزا في هذا الزمان. لقد جاءكم، هذا هو السلفي حقيقة، السلفي هو الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إمام السلفي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فلابد أن يعز عليك ما يتعنت به أخوك وما يشتد عليه وما يشق عليه، لابد أن يعز عليك، وتتمنى من الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه وهمه، ثم تسعى في ذلك، تسعى في أن تزيل الهم والكرب الذي حل بأخيك المسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه واحدة، هذه أول صفة. الثانية حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص أن تبلغوا الدرجات العلى في جنات النعيم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فهذا من الحرص، تكون حريصا على أخيك أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الالتزام الكامل، أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى تحصيل مسائل العلم حتى لو كان أعلم منك. واهب العلم هو الله تبارك وتعالى لكل الناس، فإذا وجدت إنسانا فضل عليك في العلم فسل الذي علمه، فسل الذي علمه واتخذ أسباب العلم. أما إنك لا تسأل ولا تتخذ أسباب العلم ثم لا يكون لك شغل إلا أن تتكلم في هذا وتقول هذا يحسن الكلام هذا لا يحسن الكلام، هذه مصيبة، هذه مصيبة. وهذا هو الذي استطاعه هذا الشخص، هو لم يصبر على العلم أصلا، ولا سهر ليلة من الليالي وتعب نفسه في تحصيل العلم، ولا توجه إلى ربه أن يمن عليه بالعلم الذي قال الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فواهب الحكم والعلم للناس هو الله تبارك وتعالى. نعم. أنا أريد أذان قوي، أذان قوي جدا. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نبيه في هذه الآية العظيمة من آخر سورة براءة بأربع صفات: الأولى أنه عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما شق عليكم. الثانية حريص عليكم. الثالثة بالمؤمنين رؤوف، والرابعة بالمؤمنين رحيم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق بأنه رؤوف رحيم، مع أن الله تبارك وتعالى أيضا يوصف بأنه رؤوف رحيم، لكن الصفة إذا أضيفت إلى الخالق فلا بد أن تفهم فهما يليق بالخالق، وإذا أضيفت إلى المخلوق فلا بد أن تفهم فهما يليق بالمخلوق. فإذا قلت فلان استوى على الدابة والله استوى على العرش، نفس الصفة، هذا استواء وهذا استواء، لكن الاستواء بالنسبة لله تبارك وتعالى استواء يليق بالخالق لا نعلم له كيفية، وأما الاستواء بالنسبة للرجل على الدابة فهذا استواء نعرفه، استواء نعرفه. فكذلك إذا وصف الله تبارك وتعالى بالرحمة ووصف مخلوق بالرحمة، فرحمة الله تبارك وتعالى المضافة إليه غير الرحمة المضافة إلى المخلوق، وهكذا في كل الصفات. قال: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسمه الله والرحمن والخالق والرازق، فهذه أربعة أسماء يختص بها الله تبارك وتعالى: الله، الرحمن، الخالق، الرازق، هذه أسماء يختص بها ربنا تبارك وتعالى ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمة لأنه أخص وأعرف من الرحيم، أخص من أي جهة؟ من أنه يسمى به الله دون المخلوق. قال: لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص، تأمل، قال لأن التسمية إنما تكون بإيش؟ بأشرف الأسماء، فعلمنا أن في الأسماء أشرف وشريف، فأسماء الله تبارك وتعالى تتفاضل. قال فإن قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم؟ إذا كان الرحمن أشد مبالغة من الرحيم كان يمكن أن يكتفى به، فنقول له لا يكتفى، ونورد عليهم إيش ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه. نعم لا أكبر غير هذا، لأن الله أكبر يعني هذا وصف، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم أكبر، الله هذا اسم لا معنى له، لأن أكبر هذا اسم تفضيل لابد أن يسبقه فاضل ويعقبه مفضول، عندما تقول زيد أكبر من عمرو هذا اسم تفضيل، أما أن إنسان يسمى أكبر هكذا هو طبعا في أحمد، أحمد هذا فعل مضارع مثل يعلى، يعلى فعل مضارع، ففي يعلى، إذن لو كان الاسم عبارة عن فعل يجوز أن يتسمى به الإنسان مثل أحمد، تقول مثلا أنا أحمد فلان، أنا أحمد الله، فأحمد فعل مضارع وسمي به، ويعلى كذلك، ويزيد، يزيد عبارة عن إيش في الأصل؟ فعل، يزيد الماء يزيد في الإناء، فيزيد فعل ومع ذلك سمي به. فأكبر يعني ما أدري كيف توجه هذه، هل لو كان فعل ماضي مثلا أكبر، أكبر ذلك الفعل، تقول أنا أكبرت ذلك الفعل يعني استوحشته واستقبحته، يعني ينظر هؤلاء ماذا يعنون بهذا الاسم، فقبل أن نحكم لابد أن نعرف ماذا يعنون بهذه التسمية أكبر. والله أعلم هم طبعا لهم مقصد في ذلك، يعني عندما يسمون أكبر وكذا وأصغر لهم مقصد في ذلك، لعل ذلك يتعلق بالإمامة نعم أنا أسمع هذا في هذا يقول علي أكبر ولاياتي وكذا، أكبر ولاياتي يعني أكبر ولاية، يعني هذا الولي أكبر ولي عندهم، ها أنا على ما أفهم علي أكبر ولاياتي
أكبر
أيوه، يعني أقصد لابد أن ينظر إيش المقصود بهذا، يعني نعم أيوه أشرف نفسه لكن أشرف أهون، فلان أشرف من فلان، أما أكبر هذه لابد أن يكون والله أعلم يعني هم لهم مقصد في ذلك والله أعلم. قال وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يبقى في بعض الناس زعم أن العرب لا تعرف الرحمن بدليل أن الله عز وجل قال لهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فعرفهم بالرحمن، وأيضا يعني هذا الزاعم يقول: ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. طبعا الذي عند البخاري يعني نريد أن ننقل بالنص، يعني فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، هذا ليس عند البخاري، وإنما الذي عنده قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا أدري والله ما هو. هذا النص الذي عند الإمام البخاري، فالإنسان يكون دقيقا في النقل. فالذي نقله ابن كثير هنا فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، لا، هذا ليس عند البخاري، وقال رواه البخاري، هذا ليس عند البخاري. الذي عند البخاري قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا أدري والله ما هو. طبعا هذا هو كذاب، هو يدري، لأن هذا جاء في أشعار العرب وهم يعرفون هذا الاسم، وإنما هو يعني تكبر وعاند. قال: وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. طبعا هذا استهزاء، يقولون نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. لما قالوا وما الرحمن هم لا يدل هذا على جهلهم. المهم أن هذا الزاعم الذي زعم أن العرب لا يعرفون الرحمن، أن الكفار لا يعرفون الرحمن، استدل بهذه الأدلة بآيتين وبما حصل يوم الحديبية. فيقال كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، قال: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم. تقول أي لا جهلا، أي لا جهلا، فهم أنكروا ذلك عنادا وتعنتا وجحودا لا جهلا، فهم يعرفون الرحمن، يعرفونه. قال: فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، فكيف يقال أنهم لا يعرفونه؟ قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهلاء: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها؟ يعني رجل يقول، يخاطب هذه الفتاة ويقول ألا، يحثها على ضرب الهجين، ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، حيوان يعني مهجن. ثم قال: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. قضب يعني قطع، يعني يدعو عليها بأن تقطع يدها لأنها لم تضرب هجينها. فإذا هذا الاسم وارد في أشعارهم. قال إيش؟ قال إيش هذا الشعر الجاهلي؟ ألا قضب الرحمن ربي، فهم يعرفونه. فعرفنا أنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ليس هذا يعني استفهام واحد جاهل، وإنما استفهام إنسان معاند متعنت متكبر جاحد. وقال سلامة ابن جندب الطهوي أو الطهوي أيضا بيت آخر: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، عجلتم علينا عجلتينا عليكم، يعني لما عجلنا عليكم في القتال وفي المواجهة فنحن عجلنا أو عجلتم علينا أيضا. يقول: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، يعني لما بدأنا نحن يعني رددتم أنتم علينا. قال: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، وما يشأ الرحمن، فذكر اسم الرحمن في هذا البيت. قال: وما يشأ الرحمن يعقد، يعني يمضيه ويطلقه. فتعرف أن العرب كانوا يعرفون هذا الاسم، وإنما أنكروه جحودا وعنادا وتعندا وتعنتا. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر ابن عمارة، وبشر هذا متروك وقد تقدم بيانه. قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، فهذا سند تعرفه يكثر كثيرا في التفسير. يقول بشر بن عمارة: حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس. تعرف أن بشر هذا متروك، وأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، تجد ابن كثير يكثر كثيرا من نقل الضحاك صلاة وركات عن ابن عباس، يقول عن الضحاك عن ابن عباس، نقول الضحاك لم يسمع من ابن عباس، فهذه دوما رواية ايش منقطعة. نعم هي قبل الإسلام، ايه فهم يعرفون اسم الرحمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم كانوا يشركون، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يتخذونهم وسائط، فهم كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يعرفون الله ويعرفون الرحمن، لكن مصيبتهم في إيش؟ في تلبيس الشيطان عليهم أن الله عز وجل لا يوصل إليه مباشرة، وإنما لابد من الإيش؟ من الوسيط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شبهتهم وشبهة كل من وقع في الشرك في هذه الأيام. طبعا طيب، عن عبد الله بن عباس قال الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. نقول هذا الأثر إيش در ابن عباس بفعلان وغير فعلان؟ فعلان هذا ميزان صرفي يعني مبتكر بعد ابن عباس بمئات السنين، فابن عباس لا كان يعرف فعيل ولا فعلان ولا هذه الأوزان، فهذا مما يدل على أن هذا يعني كذب. قال الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. وقال الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف أو أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع. قال الحسن الرحمن اسم ممنوع. ما معنى اسم ممنوع؟ يأتيك البيان في الذي بعده. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال. إيش اللي عندك؟ إيش اللي عندك؟ عن الحسن قال الرحمن، طبعا هو الشيخ أبو إسحاق يعني أثبتها الرحيم، طبعا المناسب الرحمن لأن الكلام عن الرحمن. قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، هذا معنى الرحمن اسم ممنوع. اسم ممنوع يعني لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، يعني أن يتسموا به، هذا معنى الرحمن اسم ممنوع. قال تسمى به تبارك وتعالى، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا. لما بين ابن كثير بعد ما يتعلق بالبسملة أراد أن يبين وجه القراءة، إذا أردت أن تصل البسملة ببداية السورة فكيف يكون ذلك؟ فيقول روى حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا، بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، فهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقطع قراءته آية آية، لا كما يفعل بعض الناس الآن الذين يأتون بالفاتحة في نفس واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته. طيب، فقرأ بعضهم كذلك، يعني بعض القراء قرأ كذلك، يعني أنه يقف على رؤوس الآيات، وتقف على رأس الآية حتى لو كانت متعلقة بما بعدها، حتى لو كانت متعلقة بما بعدها. فويل للمصلين، نهاية آية ولا لا؟ نهاية آية، فتقف عليها. يقول لا، لا تقف عليها، لأن هذا يوهم أنك تجعل الويل للمصلين. نقول الممنوع أن تقف عليها وقفا يعني وتنتهي القراءة عند ذلك. ما يجوز للإنسان أن يصلي بالناس ثم يقرأ ويقول فويل للمصلين الله أكبر، ما يجوز هذا، وإنما نقول له قف وأكمل فويل للمصلين وتقف. الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات حتى لو كان نهاية الآية تتعلق بالآية التي بعدها من ناحية الإيش المعنى. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يصلها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند الوصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور، طبعا هنا ما في ساكنين ولا شيء، وإنما هذا كسر عاد، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فإذا هذا في حال الوصل، لكن لماذا نهجر السنة ونترك السنة ونصل؟ فنحن نقف على رؤوس الآيات كما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا فإذا بالنسبة إذا أردت أن تصل الحروف المقطعة في أول الصور بما بعدها مثل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لو أردت أن تصل فأنت تفتح الميم ألف لام ميم الله لا إله، فإذا أردت أن تصل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأنت تفتح الميم، هذا عند جميع القراء، لكن تقف أحسن ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن لو أردت أن تصل فأنت تفتح ميم هذه الميم عند وصلك إياها بالله لا إله إلا هو الحي القيوم. انتهى الكلام على ما يتعلق بالبسملة، لكن لأجل أهمية صفة الرحمة فسوف نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى عن شيء مما يتعلق برحمة الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.